وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد باب فضائل الايمان وعلى كم شعبه هو واخلاق المؤمنين وصفاتهم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبه افضلها شهاده ان لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان الايمان بضع وستون او بضع وسبعون الراجل في جهة الرواية والنص بضع وستون وهي المتفق عليها بين البخاري ومسلم من جهة النص فأرجح الروايات بضع وستون وهي المتفق عليها بين البخاري ومسلم أما من جهة الواقع وجمع بعض الإيمان من الكتاب والسنة وتتبع الآيات والروايات فقد وصل غير واحد إلى أن شعب الإيمان بضع وسبعون شعبة قوله أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله إذا التوحيد على قمة الإيمان والتوحيد شهادة ولذلك قال أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله أي نطق باللسان بهذه الكلمة وأدناها متعلق بعمل الجوارح إماطة الأذى عن الطريق ومن شعب الإيمان الحياء والحياء إنما هو انفعال نفسي أو غريزي يخلق في العبد أو يجبر عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان سبعون بابا أو اثنان وسبعون بابا أرفعه لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان روايات مختلفة في هذا الباب منها الصحيح ومنها الضعيف قال عبيد الله بن محمد وهو أبو عبد الله البصر قال وأنا أذكر من أخلاق الإيمان وصنوف شعبه ما إذا سمعه العقلاء من المؤمنين دئبوا على رعاية أنفسهم في استعمالها لعل الله تعالى أن ينفعني وإياهم بها فيحشرنا في زمرة المؤمنين الذين جمع الله الكريم فيهم هذه السبعين فضلا التي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وبالله المستعين فهو حقنا ونعم الوكيل أراد الإمام أن يعدل خصال الإيمان التي وصل إليها بعض أهل العلم ولذلك قال القاضي عياض تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الانتهاك بطريق الانتهاك وفي الحكم بكون ذلك هو القرآن صعوبة يعني لقد انتهج أقوام من أهل العلم في حصر شعب الإيمان لكن هذا أمر محل اجتهاد ويصعب القطع بأن المراد بشعب الإيمان هي التي جمعها أهل العلم خاصة وأن بعض هذه الشعب المجموعة أدلتها ضعيفة بل ضعيفة جدا بل موضوعة فيصعب القطع بأن ما جمعه أهل العلم تحت باب شعب الإيمان يصعب القطع بأنها المرادة لله عز وجل أو المرادة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان وقال الحافظ ابن حجر ولن يتفق من عد الشعب على نمط واحد أن القزويني عدها ابن حبان عدها البيهقي عدها غير واحد من أهل العلم عدها لكنه لم يتفقوا على شعب واحدة فعند كل واحد ما ليس عند الآخر وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان قال الحافظ لكن لم نقف على بيانها من كلامه وقد لخصته أو قد لخصت مما أوردوه ما سأذكره ثم سرع في بيانها في فتح الباري المجلد الأول فصل 52 وقد ألف الحافظ البيهقي كتابا كبيرا في شعب الإيمان بلغ عدة مجلدات، ولا يزال مخطوطا هذا في زمن إخراج هذا الكتاب، والكتاب الآن مطبوع طبعين. وقد استقر القزويني في مجلد واحد اسمه مختصر شعب الإيمان للإمام البيهقي باختصار الإمام القزويني. وقد سبق البيهقي إلى ذلك شيخه الفريمي فألف كتاب شعب الإيمان وهو مطبوع، وقد اعتنى بشرح الآيات وشرح الأحاديث. أما اجتهاد المضطر في ذكر كلام أهل العلم في حصر هذا الشعر، فقد روى بسنده عن الضحاك بن مزاحم قال: إن أحق ما بدأ به العبد من الكلام أن يحمد الله ويثني عليه. الحمد لله نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد عليه السلام، وأن دين الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام. وفي الحقيقة الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان عند التفرد من الاجتماع، عند التفرد. يعني إذا ذكر الإيمان وحده في نص أو في دليل يشمل معه من؟ الإسلام. وإذا ذكر الإسلام وحده في نص شمل معه الإيمان. أما إذا ذكر الإيمان والإسلام في نص واحد فلكل واحد منهما مجهول يخصه. ولذلك يقول العلماء: الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا. أي إذا اجتمعا في نص افترقا في المعنى والمجهول، وإذا افترقا أي ذكر كل واحد منهما لوحده اجتمعا، أي اشتمل على الآخر. قال: والإيمان والإسلام وبه أرسل المرسلون قبله. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والتصديق والإقرار بما جاء من الله والتسليم لقضائه وحكمه والرضا بقدره، وهذا هو الإيمان. ومن كان كذلك فقد استكمل الإيمان، يعني من حقق هذا كله فقد حقق كمال الإيمان وتمامه. إذن هو يشير إشارة إلى كمال الإيمان، كمال الإيمان وإقامته، لأن الشيء الذي يقبل الزيادة والكمال لابد أن يقبل النقصان، وإلا فقد لا يكمل كان ناقصا، كان ناقصا. وهذا معتمد على السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. ومن كان مؤمنا حرم الله ماله ودمه ووجب له مال المسلمين وحق عليه ما على المسلمين. يعني إذا ثبت الإيمان ومعه الإسلام من باب أولى لعبد، فقد حرم الله عز وجل دم هذا المؤمن وعرضه وماله إلا بحقه، ولكن لا يستوجب ثوابه ولا ينال الكرامة إلا بالعمل فيه. واستيجاد ثواب الإيمان عمل به، أي لا بد لمن زعم أنه مؤمن أن يأتي من العمل ما يوجب لصاحبه الثواب عند الله عز وجل، وإلا فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الأعمال جزء من الإيمان. ومن الأعمال ما ينقض الإيمان بل وينقض الإسلام، ومن الأعمال ما له تعلق بالكمال الواجب، ومن الأعمال ما له تعلق بالكمال المستحب. على تفصيل سيأتي معنا. والعمل به أي بموجبات الإيمان: اتباع طاعة الله تبارك وتعالى في أداء الفرائض واجتناب المحارم والاقتداء بالصالحين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا كله من الإيمان. ومحافظة على أيام الجمعة والجهاد في سبيل الله والانتثار من الجنابة وإبدال الظهور وحسن الوضوء والصلاة والتنظيم وبر الوالدين وصلة الرحم وصلة ما أمر الله تعالى به أن ينصر وحسن الخلق مع الخطائين والعطاء وصناع المعروف إلى الأقرباء ومعرفة كل ذي حق حقة من والد ووالدة وولد وذي قرابة فيتيم فمسكين فابن سبيل كسائر كغارب قديم فمكاتب الذي يكاتب سيده على الحرية في مقابل ثمن المدفوع فجار فصاحب فما ملكت اليمين كل ذلك الإتيان به من الإيمان وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحب بالله والبغض بالله تعالى وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله والحكم بما أنزل الله وطاعة ولاة الأمر ما داموا موحدين وما داموا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والغضب والرضا ووفاء بالعهد وصدق الحديث ووفاء بالنذر وإنجاز الموعود وحفظ الأمانة من كتمان السر أو المال وأداء الأمانة إلى أهلها وكتاب الدين المؤجل بشهادة ذوي عدل كتابة الدين بينك وبين أخيك من الإيمان وكثير من الإخوة يتعرعون عن ذلك والانتشاد على المبايعة وإجابة الداعي للشهادة وكتابة بالعدل كما علم الله تعالى وقيام الشهادة على وجهها بالقسط أي بالعدل ولو على النفس والوالدين والأقربين ووفاء الكيل والميزان بالقسط وذكر الله تعالى عند عزائم الأمور وذكر الله تعالى على كل حال وحفظ النفس وغض البصر وحفظ الفرج وحفظ الأركان كلها عن الحرام وكذب الغيظ ودفع السيئات بالحسنة والصبر على المصائب والقصد بالرضا والغضب والاقتصاد في المشي والعمل والتوبة من الله تعالى من قريب أي المبادرة والمسارعة إلى التوبة والاستغفار للذنوب ومعرفة الحق وأهله ومعرفة العدل إذا رأى عاملة ومعرفة الجور إذا رأى عاملة كيما يعرف الإنسان من نفسه إن هو عمل به ومحافظة على حدود الله ورد ما اختلف فيه من حكم أو غيره إلى عالم إذا كان جاهلا فمرد ذلك إلى أهل العلم الذين يستنبطون الأحكام من كتاب الله وجسور على ما لم يختلف فيه من قرآن منزل وسنة معصية فإنه حق لا شك فيه ورد ما يتورع فيه من شيء إلى أولي الأمر الذين يستنبطونه منهم وترك ما يريد إلى ما لا يريد أي ترك المشتبهات من الإيمان واستئذان في البيوت فلا يدخل البيت حتى يستأذن ويستأذن ويسلم على أهله من قبل أن ينظر في البيت أو يستمع فيه فإن لم يجد فيها أحدا أي في البيت فلا يدخل بغير إذن أهلها فيقول ارجعوا فالرجوع أزكى وأطيب وإن أذنوا فقد حلت دخولي أي حل لك الفطر وأما البيوت التي ليس فيها سكان لكن فيها منافع لعابر السبيل أو لغيرهم يسكن فيها ويتمتع فيها فليس فيها استئذان واستئذان ما ملكت اليمين صغيرا أو كبيرا ومن لم يبلغ الحلم من حرمة أهل البيت من ثلاثة أحيان من الليل والنهار ومن قبل صلاة الفجر وعند الخيلولة إذا خلى رب البيت بأهله ومن بعد صلاة العشاء إذا أوى رب البيت وأهله إلى مضاجعهم وإذا بلغ الأطفال من حرمة أهل البيت يعني إذا بلغ الأطفال أي سن البلوغ وجب عليهم أن يستأذنوا إذ لن يجب عليهم قبل البلوغ وإنما يستحب. فقد وجب عليه إذا بلغ الاستئذان. كل هذه الأحياء أي الثلاثة من بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ثلاث عورات لكم، أي هذه الأوقات غلبة الظن أن الرجل مع أهل بيته يتخففان من ثيابهما فيحرم على ملك اليمين أن يدخل برجل استئذان في هذه الأوقات الثلاث إذا كان بالغا، وإذا لم يكن بالغا أو كذلك الأطفال وإن كانوا أبناء لزوجين فكذلك يكرم لهم الدخول ويحرم عليهم بعد البلوغ إلا إذا استأذنوا. واجتناب قتل النفس التي حرم الله إلا بها، واجتناب أكل أموال الناس بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، واجتناب أكل أموال اليتامى ظلما، واجتناب شرب الخمر، واجتناب شرب الحرام من الأشربة والطعام، واجتناب أكل الربا والسحت، واجتناب أكل القمار والرشوة والغصب، واجتناب النكش والظلم، واجتناب كسب المال بغير حق. لو لاحظت تكلم في الأول عن المأمورات الفعلية ثم تكلم عن المنهيات مما يدل على أن الإيمان يتكون من إتيان الفعل كالصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والأمر المعروف والنهي، كل هذا إتيان من ترك إتيان. أما هذه النواهي والمحاذير دخلت في باب من؟ في باب الترك. فإذا كان الإيمان يتكون من الإتيان والترك فكذلك الكفر يكون بالإتيان وبالترك، لأن الإيمان ضده وعكسه، فالذي يتكون منه الإيمان يتكون بنقوضه من الكفر. قال واجتناب التبذير والنفقة في غير حق، واجتناب التصريف في الوزن والمكيال، واجتناب نقص المكيال والميزان، واجتناب نقص الصفقة وخلف العلم، واجتناب القدر والمعصية، واجتناب اليمين الآثمة يمين الغموس، واجتناب بر اليمين بالمعصية، واجتناب الكذب والتزيد بالحديث، واجتناب شهادة الزور، واجتناب قول البهتان، واجتناب قلب المصطنع أي البريئة العفيفة، واجتناب الهمز واللمز والغمز، واجتناب التنابز بالألفاظ، واجتناب النميمة والاغتياب، واجتناب التجسس والتهاون به، واجتناب سوء الظن بالصالحين والصالحات، واجتناب الإصرار على الذنب، واستيقاظ الإمساك عن الحق، والتمادي في الغيب، والتقصير عن الرشد، واتقان الكبر والفخر والخيلاء، واتقان الفجور، والمباراة بالشر أي المصارعة بالشر، واتقان الإعجاب بالنفس، واتقان الفرح والمرح والتنزه بالسوء، وإلا الفرح والسرور بالخير والمباح ذلك، لكن أن يكون ذلك من لفظ السوء فهو محرم، والتنزه عن الفحش وقول الخنا، والتنزه من سوء الظن، والتنزه من البول والقدر كله، فهذه صفة دين الله عز وجل، هذا الذي مضى كله وغير مما لم يذكر، إنما هو دين الله وهو الإيمان. وما شرع الله فيه من الإقرار بما جاء من عند الله وبين من حلاله وحرامه وسننه وفرائضه، قد سمي لكم ما ينتفع به ذو الألباب من الناس أصحاب العقول والأفئدة وفوق كل ذي علم عليم، ويجمع كل ذلك التقوى أو يجمع كل ذلك التقوى لأنها على قمة الإيمان. ف اتقوا الله واعتصموا بحبل ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما نبلغ به رضوانه ولمنه. قال الشيخ ابن بطة: فهذه إخواني رحمكم الله شرائع الإيمان وشعب وأخلاق المؤمنين الذين من كملت فيهم كانوا على حقائق الإيمان في الهدى وأمارات التقوى. هذه الشعب التي عزها في الديانة وتركه يقول: من حققها فقد حقق كمال الإيمان. قال: فكلما قوي إيمان العبد وازداد بصيرة في دينه وقوة في يقينه تزيدت هذه الأخلاق، أي زادت معه هذه الأخلاق ومشاكلها فيه ولاحت أعلامها وأمارتها في قوله وفعله. يعني كلما زاد العبد إيمانا ازدادت معه هذه الأخلاق وهذه الصفات وهذا الخصال، حتى يبدو ذلك عليه في مشيه وفي كلامه وسمته وهديه ودله وأخلاقه وتعاملاته، لأن مبعث ذلك كله هو تقوى الله وهو الإيمان بالله. وكل هذه الأخلاق قد نطق بها الكتاب وجاءت بها السنة وشهد بصحتها العقل السليم الذي أعلى الله رتبته ورفع منزلته وأسلج أي وأوضح حجته، وعلى قدر نقصان الإيمان في العبد وضعف يقينه يقل وجدان هذه الأخلاق. إذن هذه الأخلاق التي علمناها وغيرها مما لم نعد ولم نذكر إنما يزيد لزيادة الإيمان ويظهر في ضعف مين؟ ضعف الإيمان، وتعدم من أفعاله وتداياه. ولم كما قال ابن عيينة من قبل لما قال الإيمان يزيد وينقص، قال له أخوه إبراهيم: قل يزيد. قال: قل إنما ينقص الإيمان في قلب العبد حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لو أن واحدا سيء خلق هل ننزع عنه الإيمان؟ ننزع عنه الإيمان؟ واحد سباب وفاحش وبذيء ولسانه طويل، هل تسلب عنه الإيمان حتى لا يبقى له من إيمان شيء؟ أم لابد أن يكون عنده قدر من الإيمان؟ لابد أن يكون عنده قدر من الإيمان. إذن هذه الشعبة متعلقة بأصل الإيمان أم بكماله وتمامه؟ فاسم الخلق كشعبة من شعب الإيمان متعلقة بالكمال أم بالأصل؟ متعلقة بالكمال، متعلقة بالكمال. والنص واضح، قال: أكمل المؤمنين، أكمل المؤمنين إيمانا أحسن من خلقا. فأثبت له الإيمان، قال: أكمل المؤمنين، فأثبت أنه مؤمن، لكنه يزداد إيمانا وكمالا وتماما بحسن من بحسن الخلق. وكذلك خياركم أي أفضلكم وأحسنكم خلقا وإيمانا هو من كان خيرا لنسائه وأهله. وفي رواية: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله، وألطفهم بأهله. إذن حسن المعاشرة أو المعاشرة بالمعروف كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. هذا من الإيمان يا إخوان؟ من الإيمان ولا ضاع؟ لما واحد يعامل زوجته معاملة كويسة هذا يخدم به الولاد به وإيمان، أم أن ذلك يدل على كمال وتمام الإيمان في قلبه؟ متأكدين من كلامي؟ نظري ولا عملي؟ نظري والعملي؟ هو على اية حال السنة الجاية نظري بلا خلاف، والعملي يبقى ربنا يكرمك صح. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأوصفهم بأمانة. لكن ده طبعا ما لا ينسحب على رجل يخاف من امرأته صح، هو يخاف منها فهو مضطر أن يعاملها أحسن معاملة. منزع ذلك إيه؟ كمال الإيمان أن الخوف. طيب هل يستويان؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان، كلام جميل. قال الشيخ عبيد الله بن محمد، لكن طبعا لما نتكلم عن الحياء المشروع الحياء مين المشروع؟ طبعا في حياء غير مشروع، في حياء غير مشروع. يعني الواحد دلوقتي اللي لمسه اللي متفرجه نفسه عمليه بولاد دوت الثمار ولا يقول نفسه شويه تقول لك انا استحي منها حول نفسي وننسى عشان يشوفوني لابس النقاب او الثمار ويسالوني اقول لهم ايه اروح منهم فين؟ لا انا ما اقدرش، انا ممكن في الحي بتاعي ابدا اخرج بلبس العادي واحط الخمار معايا في شنطه لما اطلع بره الحي ابدا مش حد عايزها. طب وعملت ايه؟ قلت لك لا انا استحي من اهل الحي، استحي ممن يعرفني يراني على غير الصوره التي الف ان يراني عليها. هل هذا حياء؟ لا، ده جبن وضعف وخوف، فضلا عن كوني معصيه لله عز وجل ورسوله. كذلك الرجل الذي يستحي ان يتزيى بدين الاسلام في وجهه او في بدنه يقول انا استحي من ذلك. واذا قعد كنت في وجهه فرديه ها اذا قعد كده بيستحي من نفسه مبسوط وخجلان وبوده ان الارض تنشق وتبلعه. ليه؟ لانه لابس عمامه مثلا او لابس طربوش او لابس جلابيه وجبه وقصان. اللبس ده ما هو دلاله على منهجيه معينه، هذه المنهجيه اولى من منهجيه من تجلس معه. فلما الحياء منه؟ لما الحياء اذا؟ واذا كان الشرع قد اذن لنا في اوصاف في الزي دون تحديد زي بعينه، يعني لو كان هي ضبط على النقاط تجد غير النقاط الحجاز صح ولا لا؟ تجد غير النقاط في سوريا، تجد غير النقاط في بلاد المغرب. فعلا لكل امراه من هذه البلاد نقاط يخصها. لو انك رايت امراه مصريه في المغرب تلبس النقاط عرفت ان هذه المصريه في بلاد المغرب. لماذا؟ لانها ملتزمه بدينها التي اقتنعت انه زي الشرع. مع ان هذه النساء جميعا قد التزمنا ستر ابدانهن. قد التزمنا ستر ابدانهن. فهل تأثم احدى هذه النساء؟ الجواب لا تأثم. ما دامت قد حققت شروطا معينه اتفق عليها اهل العلم في زيها. ولا يلزم المراه ان تلبس النقاب المصري. وتكون مبتدعه اذا لبست النقاب الحجازي او المغربي او الشامي. لا تكون مبتدعه. المهم ان يتحقق في زي الرجل وزي المراه الشروط التي اشترطها الشرع في لباسه. اذا كان ذلك فهذا زي مشروع. اقول او قلت هذه المقدمه لان بعض الناس يستحي بزعمه ان يلبس الزي الازهري، ان يلبس الزي الازهري مع ان الزي الازهري مشروع ولا باس به، خاصه وانه صار علامه على اهل العلم، صار دلاله وعلامه. اول ما الناس تشوف واحد ماشي لابس عمة حمراء أو طربوش أحمر وعمامة بيضاء ولابس جبة وقطان ماشي في الشارع، حتى وإن كان أجهل الجاهلين، حتى لما كانش أزهري بل متأكد في دي الأزهر، أسرع الناس إليه يستفدون في كل شيء، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه قد انعقد عند الناس أن هذا الزي علامة ودليل على مين؟ على أهل العلم. إذا زي ذا دلوقتي أخذ وقت معين، إذا قلنا إن المساحة مشروعة وقد جاءت أمثلة كثيرة في مشروعيتها، ومن قال بأنها غير مشروعة رجع عن قول هذا إلى مشروعيتها، لكن بقيت الكراهة التنزيهية في استعمال المسبحة مع مشروعيتها. لماذا؟ لأنها صارت علامة على أهل البدع، لأنها صارت علامة على التطرف والدروشة والابتلاع. فهي وإن كانت في أصلها مشروعة، لكن لما صارت علامة على أهل البدع كره العلماء استعمال هذه المسبحة. لا أصلنا هنا أصل جنة، إحنا لنا أصل جنة، يعني جواب النبي أصلنا يقول لا تتبعوا باليهود والنصارى، فإنهم يحلقون لحاكم، أطلقوا لحاكم خالق اليهود خالق المشركين خالق النصارى. دلوقتي هم اليهود والنصارى أطلقوا لحاكم، إحنا نقول إيه؟ مخالفة لليهود والنصارى هنحلق لحاكم؟ نقول كده؟ لا، أنا أقول المخالفة فيما كانوا قد اختصوا به دوننا. أنا أخالف اليهودي، طيب يبدو يجب الطيب ده اليهودي لما بيجي إنسان بيجي الإنسان بيجي الطيب هون، ها؟ اليهودي برضو بيجي الطيب، لكن طيب سودة ومركشها خمسة 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 بيحطها على زاوية كده منين؟ من دماغ، فرصه جهة اليمين أو الشمال، فهي صورة كده يعني عليها غضب الله. خدت بالك؟ فأنا أقول إيه؟ أقول لك أصل الطاقية مشروع، مش كده هو أصل الطاقية مشروع ولا محرم؟ مشروع بل مسنون. أقول هو ما الذي يمنعني أن ألبس هذه الطاقية؟ وأقول يلا أنا واعد إن يهود هو ماشي ولا هو راكب أتوبيس أحل من عينه، ألبسها أنا بقى أتبع بيها، وهم لبسها وعوجها كتابين في فرصة مالي الذي يراني ماذا يقول عني؟ هيقول يهود، صح ولا لا؟ لأن لبس هذه الطاقية بعينها أو بوصفها على نحو معين أو بهيئة وكيفية معينة دلالة على معتقد مين؟ اللابس. والصلة بين المظهر والجوهر وثيقة، يعني العلاقة بين الظاهر والباطن وثيقة جدا. فتجد مثلا الذي يلبس زي النبي عليه السلام أو يتمثل زي الشرعي تجده يكاتب المسلم أو يتعالى ويرتفع بإيمانه على هذا الواقع المر الباطل الذي يراه في حوله ويشعر بقوة الإيمان، كما أن الجندية في المعركة هو يلبس زي الجندية والعسكرية يشعر بالقوة والفتوة وغير ذلك، يشعر بهذا. خدت بالك؟ لما تجيب دلوقتي واحد لابس جلابية حالات كده وتمسكه من دول تقول له يلا ادخل الصف ده وحارب، هو بيجري هيتكعب المرة في ايوه على وشه ومرة على ظهره ومرة على جنبه، والعساكر اللابسين زي العسكري لابد انهم سيسبقونه. نفس الروح التي يشعر بها الجندي لا يشعر بها من لم يتجند او لم يشارك في صفوف مين؟ المجاهدين. وهكذا العلاقه قويه بين الظاهر والباطن. قال الحياء شعبه من الايمان. قال تبطه، فان سال سائل عن معنى هذا الحديث الحياء شعبه من الايمان، قال السائل كيف يكون الحياء شعبه من الايمان والإيمان إنما هو قول وعمل ونية؟ قول وعمل ونية، إذا ماذا بعد السنة؟ طيب الحياء قول ليس قولا، الحياء نية ليس نية، الحياء عمل منهم من قال هو عمل، ومنهم من قال ليس بعمل، وإنما قال الحياء سفية غريزية يطبع عليها البر والفاجر والمؤمن والكافر. والمؤمن والكافر يعني الكافر يستحي، الكافر يستحي. يعني هل تتصورون أن الجاهلية قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلون خير الخلق؟ كان فيهم الخير والشر، كان فيهم الخير والشر، لكن ليست لهم في الخير نية، صح؟ فكذلك هذه الشعبة وهي الحياة. قال الإمام إن المؤمن يحول بينه وبين المعاصي والكبائر وارتكاب الفواحش الإيمان بالله عز وجل، يعني السد المنيع الذي يحول بينك وبين المعاصي هو الله، هو إيمانك بالله والتصديق له فيما تواعد عليها من العقاب وأليم العذاب الذي يحول بينك وبين المعصية. أمران: إيمانك بالله عز وجل ووعده لك بالثواب لمن ترك المعاصي، وخوفك من الله عز وجل الذي توعدك بالعقاب والجزاء إذا اقترفت المعصية، وكذلك يقوده إلى البر واصطناع المعروف. والإيمان بالله عز وجل والتصديق له فيما وعد وضمن لفاعله من حسن المآب وجزيل الثواب. وكذلك تجد المستحي ينقطع بالحياة عن كثير من المعاصي، عن كثير من المعاصي. ربما اشتاقت نفس العبد إلى الوقوع في معصية وتهيأت له أسبابها وكان في خلوة من الناس، ولكنه يوقن أن الله تعالى مطلع عليه يراه، يعلم سره ونجواه، فمنعه حياؤه من الله عز وجل أن يقترف المعصية على هذا النحو. أليس هذا لهم أسباب الحياة؟ إذا الحياء شعبة من شعب الإيمان. وإن لم تكن له تقية فصار الحياء يفعل ما يفعله الإيمان من ترك المعاصي. وكذلك أيضا ربما سئل الرجل في نوائب المعروف واصطناع الخير فأجاب سائله حياء منه، وإن لم يكن له هناك نية سبقت في هذا العمل. وقال رجل: يا أبا سعيد، أي الحسن البصري، إن الرجل لا يسألني وأنا أنفسه فما أعطيه إلا حياتي. وحدث الحسن البصري يقول: لكن السائل وفي حقيقة الأمر أنا أبغضه، الود ودي ألا أعطيه شيئا، ولكني أعطيه حياء، أعطيه حياء. جاء واحد يقول كده، يقول لك الدين لله، ده حسن لله، لا لا تعرفه، طب عشان خاطر ما اعرفش مين وعشان مين وكلمات بس مش هتنفع، لازم تدفع بنفع. هل انت لك على هذه الكيفيه نيه؟ ده انت ما دفعت الا تخلص منها، صح؟ مصدر التسود ده صنعه ربنا اعطيه اياك، صنعه، فهي قد بلغت الكمال والتمام في هذه الصنعه، يعني تعرف كيف تحلب السائل. فتيجي شمال تيجي يمين هي وراك حتى ما تاخذ رجليك. فاذا كان الامر كذلك فهل الدافع مطلقه الحياه؟ لا، ليس الحياه. فقال: فهل لي في ذلك من اجل؟ قال ابو سعيد: إن ذاك من المعروف، وإن في المعروف أجرا. إن ذاك من المعروف، رجل أن يتخلص من ماله الحرام، رجل عنده أموال ربا يعلم يقينا أنها ربا محرم، فهو يريد أن يتخلص منها امتثالا وإثمارا لأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال لك ابونا عليه انا تغنى من هذا وبامكانه ان يحتفظ بهذا المال ويوجهه حيث شاء، لكن حياءه من الله عز وجل هو الذي دفعه ان يتخلص من هذا المال. هذا المال وان لم يكن للعبد فيه نيه الصدقه او نيه الانفاق في سبيل الله الا انه ماجور انه استحيا من الله وتخلص من المال الحرام. لماذا؟ لانه لو ابقاه لكان عازما، لو ابقاه لكان عازما، كما في قول الصحابه رضي الله عنهم ردا على النبي عليه الصلاه والسلام او استغفارا لاشكال عندهم: وفي بضع احدكم صدقه، وفي بضع احدكم صدقه. طيب البضع هو الجماع او كنايه عن الجماع. ولذلك قال رسول الله: كيف ياتي احدنا شهوته ويكون له فيها صدقه؟ مع ان هذه امر غريب، ياتيه المرء بنيه وبغير نيه. المهم لما سررت شهوته اتى امراته فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ارايت لو وضعها في الحرام اكان عليه الوزر؟ قال نعم. مفهوم المخالفه: فكذلك اذا وضعها في حلال كان له بها ايه؟ اثم، لانها من عموم المعروف ومن عموم اداء الواجبات، من عموم اداء الواجبات، لان اتيان المراه واجب على الرجل وهو محل خلاف بين اهل العلم، واجب في كل كم. فمنهم من قال واجب مره في كل اربعه ايام قياسا على ما لو كان المسلم قد نجح اربعه من النساء، فانما حظ كل واحده مع التعدد ليلا ياتيها فيها ولدا. ومنهم من قال انما يجب عليه وجوبا يأذن بتركه ان ياتيها في كل صهر مره، وهؤلاء هم الظهريه استندوا الى قول الله عز وجل: فاذا تطهرت فاتوهن من حيث امركم الله. اي فاذا اغتسلت الامر له، وكذلك المسافر اذا استاذن امراته فيما لا يزيد عن اربعه اشهر الا باذن طبيب خاص من المراه، وان يكون ذلك في سفر ضروري لطلب معاش او رد عدو او غير ذلك من الاغراض الشرعيه للسفر. قال سعيد بن المسير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، هذا اسناد مرسل ولكن معنى هذا الحديث المرسل يشهد له نصوص شرعيه كثيره. قال: ان قله الحياء كفر، ان قله الحياء كفر، اي كفر عملي لا يخرج به صاحبه عن المله. فهذا شبيه بقوله: الحياء شعبة من الإيمان. إذا هذا خرج مخرج مفهوم المخالفة، يعني هذا تخريج على الأصل. فالأصل أن الحياء منين؟ من الإيمان. فترك الحياء لابد أن يكون منين؟ من الكفر. قال: فهذا شبيه بقوله: الحياء شعبة من الإيمان. وذلك أن الرجل إذا قل حياؤه ارتكب الفواحش واستحسن القبائح وجاهر بالكبائر فكأنه على شعبة من الكفر، فصار هذا تخريج على التضاد. ما دام الحياء كالإيمان لما ترك الحياء منين؟ من الكفر، أي ربما يؤدي به إلى الكفر، منه العملي ومنه الاعتقادي. الحياء شعبة من الإيمان، فقلة الحياء شعبة من الكفر. نسأل الله الحياء والتقى والعفة والإيمان. عن ابي امامه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل من الإيمان. هذا أو هذه الشعب متعلقة بنقص الإيمان أم بكماله؟ لأنه قال إيه؟ من أحب لله. طيب أنا بحب فلان ده بس مش لله، مش لله لنفسه لظلمه، لأنه ظل، لأنه خفيف الظل نفسي كل لله؟ لا ليس لله. أنا بحبك لله عشان خاطر أنت راجل موحد وراجل محافظ على دينك أمرا ونهيا إتيانا وشركا، رجل خالص لغضب الله عز وجل وغضب رسوله وتفرح لفرح الله وفرح رسوله عليه السلام، رجل قائم بالكتاب والسنة، هذا هو الحب بالله صح. إنما دلوقتي أنا أنت ما بتشتكي الكتاب ده كله ومع هذا يا اخي ما اعرفش الجدول اللي انا فيها دي، انا بحبك كده انا بحبك كده خلاص تعتقدك حبيبك من اول نظره، دينك ايه؟ اخلاقك ايه؟ انا لا اعرف شيء عن ذلك، هل هذا الحب بالله؟ طيب لو ان واحدا احب اخر على هذا الاحد، هل هذا العمل يؤجر عليه المرء؟ لا يؤجر عليه، لا يؤجر عليه. لماذا؟ لانه لم ينعقد في الله عز وجل. لكن لو أحببتك لله فلا يسرع لي أن أبغضك إلا لله عز وجل. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن المرء لا يحب لذاته ولا يبغض لذاته، وإنما يحب لعمله ويبغض لعمله. ومن الناس من يجمع الخير والشر، الطاعة والمعصية، الصلاح والفساد. فمن عقيدة أهل السنة أن المرء يحب على قدر ما فيه من طاعة ويبغض على قدر ما فيه من معصية. لما تيجي تدور على أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة في هذه القضية وفي الحب والبغض تلاقينا إحنا ما لناش علاقة نهائيا بأهل السنة والجماعة. إزاي؟ فلان ده يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويعتمر ويتطهر من الجنابة ويفعل كل الطاعات، بس هذا دينه بينه مشكلة. وإن بنيت هذه القضية على الطمع فيه فحرمني أبغضه رغم ما فيه من طاعة، فهذا البغض يأثم به العبد لأنه لم ينعقد في الله ووقع على هذا العبد الطائع بغير ذنب منه ولا جريرة ارتكبها. قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. يعني هذا عمل متعلق بكمال وتمام مين؟ بكمال وتمام الإيمان. فأسل العطاء والمنع، العطاء والمنع لابد أن تنعقد في الله عز وجل. مش لما تيجي مثلا تسافر ولا تروح الحج تبص تلاقي كل البلد اللي جاب وزة واللي جاب بسطة واللي جاب عيد واللي جاب قصر واللي جاب معرفش مين وجاي يعطي هدايا مين للراجل اللي رايح الحجة، هو في حقيقة الأمر ما أعطوه هذا مساعدة وإنما ينتظر نوالا قادما. طبعا انت الحق فاهميني اوي اكيد من بلدنا. ولذلك ابتلاهم هذا الحاج باختبار ايمانهم لما رجع، رجع صفر اليدين. شوف بقى الصفر والغضب الذي ينقض عليه واتهامه بالبخل والشح وغير ذلك. هذا يدل على ان العطاء اولا لم يكن ايه؟ دلوقتي انت بقى تجيب هدية لفلان او تروح لفلان بهدية، خدت بالك؟ الاصل الا تنتظر ان يرد لك، لكنه من حسن ايمانه ان يرد اليك الهدية وزيادة، لان هذا من حسن الخلق ومن اعظم البر. ولذلك لما استعار النبي عليه الصلاة والسلام بعيرا، لما استعار بعيرا فهلك هذا البعير فلما جاء صاحب البعير ليأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي لأصحابه التمس له بعيرا، فذهبوا ليلتمس له بعيرا فلم يجدوا إلا بعيرا هو أفضل من بعيره. قال يا رسول الله إن وجدنا إلا بعيرا هو أفضل من بعيره. قال أعطوه إياه فإن إيه؟ فإن خيركم أحسنكم قضاء. ولا تتخذ ماذا جمع؟ كان تتخذ ماذا جمع؟ ولا في حسن القضاء؟ في بطن؟ انت لما تديني 1000 جنيه سلف تقول له خد 1000 جنيه سلام جميل خدت 1000 جنيه في حاجة؟ بعد السنة جيت أردها لك 1000 جنيه تقول لي لا ده الألف بألف ومية الألف بألف وإيه؟ ومية يجين المية قبل الألف. إذا الكلام ده مشروع ولا مش مشروع؟ غير مشروع لأنه ربا، وهذا معروف في القرآن بربا النسيئة ربا التأخير، يبقى التأخير في الزمن مقابل الزيادة في طيب أنا قلت منك الآن في البيت وفي وقت ردها إليك أتيت بهدية ب500 جنيه فقط يعني أنا جيت أعطيتك 1000 جنيه ومع هدية ب500 جنيه تقبلها ولا لا؟ تقبلها؟ لجرأتك يا أخي أنت طبعا قبلتها ليه؟ لأنك على يقين أن هذا ليس من باب مين؟ من باب الربا، لأنه ليس مشروطا ليس مشروطا ولن تصبو إليه نفس الدائر لن تستشركه نفسه ولا تطلع إليه، إنما هو أعطاك قرضا حسنا قرضا حسنا لو جئت أدهوله بنفس القدر فلا حرج لا حرج عليك ولا عليه، لكن لو أعطيته زيادة من باب الهدية فهذا بلا شك من باب حسن القضاء لا من باب الربا، وإنما الفرق بين هذا وذاك أن يكون مشروطا في العقد، عقد مداينة أن يكون هذا مشروطا فيه بالضبط الوقت دائما دائما بتروح تأخذ من البنك 10,000 جنيه 10,000 جنيه بعد عام إذا أردت أن ترجع هذا المبلغ للبنك 10,000 كما هي ماذا يصنع معك البنك؟ سيحطك على طول في الكارشات الحديث. فهل هذا من باب القدر الحسن؟ ليس من باب القدر الحسن نعم، ولكن البنك حين التعاقد يقول لك اقترض مني ماشي في مقابل 16% فائده في العام الاول، فان تاخرت فستتضاعف عليك هذه الفائده حتى تصل الى 100% الى 100%، وهذا نطاق قول الله عز وجل يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، فهذا بلاء عظيم جدا بخلاف الزكاة. لأن بعض الناس يتصور أن دفع الضرائب مثلا للحكومة يكون مقام الزكاة، وهذا خلط بين الإيمان والكفر، خلط بين ما هو مشروع وما هو ممنوع. وبعض الناس يتصور أن الزكاة تنقص المال، وهذا تصور لا يخرج الا من قلب قد فسد ايمانه، لانه يحاج الله تعالى في قوله ويرضي الصدقات، وقال الله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم، فاخراج الزكاه انما هو طهره للبدن والمال وزكاه للانفس التي اخرجت هذا المال. أما أن يعتقد الإنسان أن يخرج الزكاة منقصة للمال فإن المال ليس بعدده ولا كمه، وإنما هو ببركته التي يفرحها الله عز وجل فيه. فكم من إنسان يتقاضى راتبا بالآلاف ولكنه يبكي بالليل والنهار، وكم من إنسان يأخذ بعض الدراهم ولكنه يعيش عيشة سعيدة بسبب الإيمان والتقوى، يبارك له في ماله وفي ولده وفي رزقه. فكم من إنسان يأخذ الآلاف في كل شهر فيبتلى جزاء هذا المال المحرم، يبتلى في ولده أو في امرأته أو في نفسه أو في قلبه، بخلاف إنسان تقي نقي صفي يأخذ مالا قليلا ويمشي على قدر هذا المال طيلة الشهر والعدد أنه يدخل به ولا يشعر بأي ضيق في الحياة، ورى أن الحياة كلها سعادة وهناء. إنما مرد ذلك إلى الإيمان والكفر، إلى السعادة والشقاء، إلى الطاعة والمعصية، إلى الصلاح والصلاح. وليس ذلك مرهونا لإخراج بعض المال مما يملك الإنسان. عن كعب قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط الإيمان. وهذا يدل على إيه؟ على أن الإيمان منه ما هو دون، ومنه ما هو وسط، ومنه ما هو القمة والكمال والتمام. ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استسلم لله. وعن أبي رضي العقيلي، وإن كان هذا السند في ضعف لكن يشهد له ما قبل وما بعد، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحرق بالنار أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله، أن تحب الغريب الذي لا تربطك به رابطة نسب، وهذا الحب لا يكون إلا بالله. فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان قلبك كما دخل حب الماء قلب الظمآن في اليوم القارئ اليوم الحار. قلت: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم أني مؤمن؟ قال: ما من أمتي ومن هذه الأمة من عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة والله يجازيه بها خيرا، ولا يعمل سيئة يعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو التواب الرحيم. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: من شرته حسنته وساءته سيئته فهو إيه؟ فهو مؤمن. من شرته حسنته، الصلاة حسنة أم لا؟ الصلاة حسنة. لو أن واحدا صلى وشعر بعد الصلاة بتوفيق الله عز وجل له ذلك، وأنه كان على قدر ما بات به من الخشوع والخضوع والذل بين يدي العزيز تبارك وتعالى، لا شك أن هذا العبد أفضل من آخر صلى بجواره وهو غافل لا ينتهي. خرج من صلاته ولا يدري هل قرأ فيها أم لا، وإذا كان قد قرأ فلا يدري ما قرأ أو ما الذي قرأه، بخلاف الآخر الذي استحضر الخشوع ونظر الله تبارك وتعالى إليه فأتى بهذه الصلاة على وجهها فأتمها بخشوعها وأداء أركانها وواجباتها ومستحباتها. فرق أم لا؟ فرق عظيم. فهذا العبد الثاني لما استشعر هذا من رحمة الله عز وجل فرح بهذه الحسنة التي أداها، فرحه هذا إنما منبعه الإيمان، لأن المؤمن إذا عمل خيرا فرح به، وإذا بدت منه سيئة اغتاظ واستاء واغتم أشد الغم لما بدر منه ولما قصر في ذنب الله. ولذلك المؤمن الكامل الإيمان إذا قام فوجد الشمس قد أشرقت ولم يصلي الصبح فماذا يكون حاله؟ وماذا تكون نفسيته؟ لا شك أنه في غاية الضيق والهم والغم بل والكسل طيلة النهار، وكأنه وقع في ذنب لا يغفر، كأنه وإن كان ذلك قد بدأ من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تعلمون في حديث بلال وأنس وغيرهما أن النبي نام وأصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قبل أجمعين حتى كانت الشمس أول ما ضربت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تحولوا بنا عن هذا الوادي فإن به شيطان، فإن به شيطان. ثم أمر بلال فأذن فتوضوا وصلوا الفجر ثم صلوا الصبح جماعة. وعلى مصداق قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة الفجر فيها فليصليها إذا ذكرها فإنما ذلك وقتها، فإنما ذلك وقتها. الشاهد أن المرأة الذي عنده شيء من الإيمان، لا أقول كمال الإيمان وتماما، لو أنه سرق إنما يؤلبه إيمانه وضميره وخوفه من الله عز وجل، وربما أبقى المال المسروق بين يديه ربما لشهوة أو ضعف في إيمانه أو حاجة إلى هذا المال يهلك بدونها وغير ذلك، لكنه على أي حال غير مطمئن البال لما بدر به. لماذا؟ ساءتهم سيئة. هذا بخلاف المنافق، هذا بخلاف مين؟ المنافق هل تسر حسناته؟ الجواب لا. هل تسوء سيئاته؟ الجواب لا، بل المنافق يتظاهر بالخير ويبطن الشر، يتظاهر بالإيمان ويبطن الكفر، وهو سعيد جدا يظن أنه في مأمن من مكر الله عز وجل واطلاع الله عز وجل على سره، كما يطلع على علانيته سواء بسواء نسبة إلى الله عز وجل. فهذا الفرق بين المؤمن والمنافق. المؤمن إذا فعل سيئة استاء بها بخلاف المنافق، وإذا فعل المؤمن حسنة سر بها، ومصدر السر في الحسنة والإساءة في السيئة إنما هو الإيمان. فيكون القول عليه الصلاة والسلام من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، أي مصدر النساء ومصدر الإحسان هو مين؟ هو الإيمان. لو أنه فعل سيئة استاء منه، هذا الاستياء دليل على إيمان العبد، وإذا فعل حسنة سر بها فهذا السرور دليل على مين؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام علامة الإيمان حب الأنصار، حب مين؟ الأنصار. وعلامة النفاق بغض الأنصار. إذا حب الأنصار شعبة من شعب الإيمان ولا لا؟ صح؟ طيب أنا لازم أسأل نفسي سؤال، أنا أحب الأنصار ليه؟ أنا بحبهم ليه؟ مزيد من الأنصار نفس الشيء، ومن أبناء الأنصار نفس الكويتين، لكنني أحببت الأنصار في الجملة لأجل محبتهم لله عز وجل ورسوله ونصرتهم لدينه وتقديمه الغالي والنفيس في سبيل نصر دين الله عز وجل وإعزازه وتوفيقه. طيب لو أني عياذا بالله منافق، هل أحبهم لأجل نصرتهم لدين الله؟ الجواب لا. إذن علامة الإيمان حب الأنصار، أي بسبب نصرتهم لله ورسوله. لو أن واحدا أبغض الأنصار، بلاش واحد يبغض الأنصار، اثنين من الأنصار يتخانقوا مع بعض، مش الأوس والخزرج دول أنصار؟ هما الاثنين ولا واحد منهم أنصاري بس؟ الأوس والخزرج أنصار، واحد اتخانق، واحد من الأوس اتخانق مع واحد من الخزرج. لا شك أن هذا الإشكال سيورث شيئا من الضغط بين الأوسي والخزرجي. فهل بغض الأوسي للخزرجي بسبب نصرة الخزرجي لله ورسوله؟ فلو أن أوسيا أبغض خزرجيا، هل يكون هذا مؤثرا على إيمانه؟ على إيمان الأوسي؟ لا يكون مؤثرا على إيمانه. لماذا؟ لأن بغض الخزرجي ليس بسبب نصر الخزرجي لله ورسوله، وكذلك العبد بالعبد. فلو أنك عقدت قلبك ونيتك على حب الأنصار لأجل ما قدموه وما بذلوه من الغالي والأثير في سبيل نصرة دين الله ورسوله. فلا شك أن هذا من عظائم شعب الإيمان. وإذا كنت تبغضهم لأجل هذا فاعلم أنك على شعبة عظيمة وخطيرة من النساء. من النساء. لكن دلوقتي يقول أنك أنت رحت السعودية مثلا وزدت واحد ثاني المدينة قد تبقي طبعا لها المدينة على حيث من أبناء الأنصار. وصارت بينك وبينه المشكلة. فهذا المشكل ورث حزبية وشيئا في نفسه أدى إلى بغض هذا الرجل بعينه. لكن بغض هذا الأنصاري بعينه الذي حدث بينك وبينه مشكلة بعيدة عن دين الله عز وجل هل يؤثر على إيمانك أنت؟ لا لماذا؟ لأنك لم تبغضه لأجل النصرة أو نصرة آبائه وأجدادك وإنما أنت أبغضه لمشكل زار بينك أو كان بينك وبينه. نسأل الله السلامة والعافية. قال يحيى بن معاذ الرازي ما من مؤمن يعمل بمعصية الله تبارك وتعالى إلا ويكون معها حسنتان خوف العقاب ورجاء العفو. خوف العقاب ورجاء العفو. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن المرأة إنما يصير إلى الله عز وجل بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. هما جناحان للعبد لا تصح عبادته إلا بهما. فإذا عبد المرء الله عز وجل بالخوف فقط أدى ذلك إلى الإياس والقنوط من رحمة الله عز وجل. وإذا عبد العابد الله تعالى بالرجاء فقط فلا بد أنه سيؤدي به إلى التقصير في ذنب الله عز وجل والتخليص ويوقعه في الإرجاء وترك العمل. فينبغي أن يسير السائر إلى الله عز وجل بهذين الجناحين على قدم وساق. الخوف كالرجاء. الخوف كالرجاء. خوف يحفزك إلى مزيد من العمل ورجاء في أن الله عز وجل إنما يجازيك على عملك هذا خيرا. وبعض أهل العلم قال ويستحب تغليب جانب الخوف على جانب الرجاء إلا في مرض الموت أو المرض الشديد الذي يغلب معه الظن مفارقة الحياة الدنيا. فيغلب الرجاء حتى يلقى العبد ربه بحسن الظن فيه كما في قوله هذا مسلم وأبي داود لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. ومصدر حسن الظن الرجاء بالله عز وجل. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وفي رواية فلا يظن بي إلا خيرا. فينبغي تغليب الخوف في حال القوة والنشاط بخلاف حال الضعف والمرض والإسراف على الهلاك. فيستحب أن يغلب جانب الرجاء. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص لا يؤمن العبد كل الإيمان حتى لا يأكل إلا طيبا ويتم الوضوء في المكاره ويضع الكذب ولو في المزاحة. يعني لا يكذب حتى وإن كان مزاحا. وعن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة. يعني واحد يقول للثاني يا أخي بلاش بقى الحياة بتاعك ده كفاية كده بقى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء من الإيمان. وقال أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبداء أي الفحش من الجفاء والجفاء في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل وأن يخزف به في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من تراه أن يجد طعم الإيمان فليحب العبد لا يحبه إلا لله. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلامة بينكم أفشوا السلامة بينكم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه صفة المؤمن قوة في دينه وجرأة في دين، وإيمان في يقين، وحرص في فقه، ونشاط في هدى، وبر في استقامة، وكيس في رفق، وعلم في حلم لا يغلبه طرحه ولا تفضحه بطنه، نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة لا يغتاب ولا يتكبر. خصال الإيمان، كلام جميل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أي إن المؤمن كامل الإيمان، المؤمن الحق، ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وفي بعض كلام أهل العلم قال: إن من أخلاق المؤمنين قوة في الدين وحزما في دين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وقصدا في غنى، وتجملا في ساقة أي فقر، ورحمة للمجهول، وعطاء في حق، ونهيا عن شهوة، وكسبا في حلال، وتحرجا عن طمع، ونشاطا في هدى، وبرا في استقامة، لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في الحب، ولا يدعي ما ليس له، ولا ينادج بالألقاب، ولا يشمت بالمصائب، ولا يضر بالجار، ولا يهمز في الصلاة، متخشع معذرة، ولا يضر بالجار ولا يهمز في الصلاة، متخشع وإلى الزكاة متسرع، إن صمت لم يغمك، أي لم يصب بغم بسبب صمته، وإن ضحك لم يعل صوته، في الزلازل وفور، وفي الرخاء شكور، صانع بالذي له، لا يجمح به الغيظ ولا يغلبه الشخص، يخالط الناس ليعلم، ويصمت ليسلم، وينطق ليفهم، إن كان مع الذاكرين لم يكتب من الغافلين، وإن كان مع الغافلين كتب من الذاكرين، وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له يوم القيامة. وقال عبد الله بن عمر: المؤمن هيود، يعني المؤمن مهاب بسبب إيمانه، يجعل الله تعالى هيبته في قلوب الخلق. فقال أبو الدرداء: على الحق نور وعلى الإيمان وقار، على الحق نور وعلى الإيمان وقار. فقال عباس بن عبد المطلب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال ابن بطة: فهذه أخلاق الإيمان وصفات المؤمنين، يزيد في العبد ويقوى بقوتها وزيادتها، وينقص ويضعف بضعفها ونقصانها. ثم قال: وسأذكر الأفعال والأقوال التي تخرجه من إيمانه ويصير كافرا بها، ويصير كافرا بها. هذا القول في غاية الأهمية، لأن بعض الناس يقولون: لا يكفر العبد إلا بالاستحلال. ومذهب أهل السنة والجماعة أن العبد إنما يكفر بالاستحلال وبالأعمال، والاستحلال شيء قلبي، والعمل عمل ظاهري. ولذلك قال الإمام هنا: وسأذكر الأفعال والأقوال التي تخرجه من إيمانه ويصير بها كافرا. وهذا يدل على أن الكفر والردة إنما تكون بالقول والعمل والاعتقاد، بالقول والعمل والاعتقاد. وكل ذلك في نفس التنزيل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقول العلماء الذين هم الحجة والقدوة، وذلك خلاف مقالة المرجاة الذين حجبت عقولهم وطرفت قلوبهم وحرموا البصيرة وأخطأوا طريق الصواب، أعاذنا الله وإياكم من سوء أدابهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد كلمة معنى أدب تنطلق الراشدين إلا ما كانوا تركت في حق القرآن الكريم.